بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد. فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في سيرة أو في سلسلة مع الحبيب، نتناول فيها يعني مواقف سريعة، ما بنقفش يعني وقفات مستقصية عشان إن شاء الله يعني خلصنا العهد المكي وبدأنا في العهد المدني، وإن شاء الله يعني في لقاءات قريبة ننتهي من السيرة كلها إن شاء الله بإذن الله. فالمرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على استقرار دولة المدينة المنورة والأسس التي أسس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي بالمدينة النبوية. اتكلمنا على الأساس الثالث المرة اللي فاتت، نقول ان في ثلاث أسس: الأول الصلة بالله عز وجل، اتكلمنا على المسجد وغيرها في اللقاء قبل الماضي، والثاني الصلة بين المسلمين وبعضهم البعض، اتكلمنا على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار والصلح بين الأوس والخزرج، ثم تكلمنا في اللقاء الماضي على الأساس الثالث وهو علاقة المسلمين مع غير المسلمين، وكلمنا على وثيقة المدينة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين من المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج من ناحية، وبين اليهود والمشركين والوثنيين من ناحية أخرى، والدعائم التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوثيقة. ثم تكلمنا على بداية الصراع الدامي بين المسلمين وبين قريش، قلنا أن الله عز وجل أنزل قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأن الله على نصرهم لقدير. وهذا الإذن بدأ بعده مباشرة القتال مع مكة. من الذين أذن لهم؟ لهم الذين ظلموا. من الذين ظلموا؟ هم المهاجرين. ومن الذين ظلموا؟ هم قريش. فبدأت سرايا وغزوات تخرج جلها إن لم يكن كلها من المهاجرين، وظلت تعترض عير وأموال قريش لأنها أموالهم في الحقيقة التي سلبت منهم. تكلمنا على ثمن سرايا وغزوات، حد فاكرها؟ قلنا أول سرية على الإطلاق هي سرية إيه؟ سيف البحر، وكان عليها سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، تمام؟ وبعدها سرية رابغ، تمام؟ وبعدها سرية الخرار الأول، دي سرية، يبقى دي الثلاث سرايا الأولى، وبعدين أربع غزوات، وبعدين سرية في الآخر. الأربع غزوات هي إيه بقى؟ الأبواء، دي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي أول مرة بقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يخرج قائد على معركة، دي كانت إيه؟ غزوة الأبواء، أو لها اسم تاني اللي هو إيه؟ ودان، تمام؟ وبعدين غزوة بواط، وبعدين غزوة إيه؟ صفوان، دي الثلاث غزوات، والغزوة الرابعة هي ذي العشيرة أو ذو العشيرة، ودي كانت إيه؟ التي اعترض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عير قريش التي أفلتت وهي ذاهبة إلى الشام، فلما عادت قبلها رسول الله الصحابة والصحابة في إيه؟ في غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الكبرى هي نفس العير اللي كانت في ذي العشيرة، بس كانت دي وهي راحة الشام ودي وهي راجعة من الشام. وهي راحة الشام خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة ذي العشيرة، وفرت القافلة ونجا أبو سفيان ومن معه إلى الشام، تمام؟ وبعدين في سرية أخيرة اللي هي السرية أو المعركة الثامنة، وهي سرية إيه؟ وادي نخلة، التي قادها عبد الله بن جحش، وأنزل الله عز وجل فيها قوله إيه؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، تمام؟ دي كانت الثمن إيه؟ غزوات أو ثمن معارك، أربع سرايا وأربع غزوات حدثت بين منذ الهجرة إلى غزوة بدر الكبرى. النهاردة هنتكلم بقى على ما حدث في الاستعداد الأول لغزوة بدر الكبرى وبداية المعركة. ما أظنش نحن نخلص المعركة النهاردة، يعني إذا ما ربنا ييسر حسب ما الوقت بقى يسع، لو قدرنا نخلصها نخلصها إن شاء الله، بس ظن إنها أكبر من ذلك يعني. فطبعا بداية المعركة اللي حصل زي ما احنا قلنا إيه؟ عير لقريش أراد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يتعرضوا له، كانت ذاهبة للشام، تعرضوا لها في ذي العشيرة فنجت القافلة، فترصدوا لها في العودة، قالوا خلاص هنستناها وهي إيه؟ وهي رجعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل استخبارات له على طريق الشام، ناس تتحسس الطريق. أرسل مين؟ أرسل سيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا سعيد بن زيد، طبعا دول من العشرة المبشرين بالجنة. هتلاقي دايما إيه؟ العشرة المبشرين بالجنة لهم أدوار بارزة في المعارك وفي البذل للإسلام، هم ما بشروش بالجنة من فراغ يعني، أكيد لهم بذل وتضحية هي التي أهلتهم لهذه المنزلة العظيمة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إيه؟ طلحة وسيدنا سعيد بن زيد يتحسسوا طريق الشام عشان لو العير دي جات رجعة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لها. فبالفعل خرج سيدنا طلحة سيدنا سعيد وجلسوا على طريق الشام، فلما علموا بمقدم العير عادوا إلى المدينة وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدم العير. تمام. طيب العير دي كانت قد إيه بقى؟ العير دي كانت عير ضخمة جدا، كان فيها 1000 بعير وهي رجعة بقى، 1000 بعير وفيها 50,000 دينار ذهبي. الدينار الذهبي ده حوالي 4 أو 4.5 جرام من الذهب الخالص، يعني نقول مثلا عيار 24، يعني أكتر من 4 جرام عيار 24. لو الجرام مثلا ب300 جنيه، يعني الدينار أكتر من 1200-1300 جنيه، أو ممكن يصل ل 1500 جنيه مثلا. تمام. فلما نتكلم في 1000 دينار، يبقى 1000 دينار الواحد ب1.5 مليون جنيه الوقت بفلوسنا، يعني يعني بعملة زماننا، 1000 دينار ذهبي تساوي حوالي 1.5 مليون. هنقول بقى 50,000 دينار ذهب، يعني حوالي 75 مليون جنيه. ده ايه؟ ده الاحمال اللي على 1000 بعير. ده غير 1000 بعير، وغير لو معاهم حاجات تانية غير الايه، غير قوام القافلة ده يعني. تمام. فطبعا كانت غنيمة عظيمة جدا. طب بيحرس بقى القافلة اللي فيها 75 مليون جنيه ديت والف بعير، واحنا قلنا قبل كده ان البعير او الجمل هو بيوازي السيارات بتاعت ايه، يعني يعتبر زي العربية اللي هي موديل السنة دي بتاع، لأن الإبل كان هو إيه أعلى حاجة في وسيلة المواصلات بتاعت العرب، يعني دي مثلا 1000 عربية مرسيدس مثلا. تمام. وخمسة وسبعين مليون جنيه ده القافلة، تعتبر كده يعني بفلوس زماننا الوقت. وبيحرسها كام واحد بقى كلها على بعضها كده؟ 40 راجل بس. خلوا 40 راجل بيحرسوا 1000 بعير و50,000 دينار ذهبي، فغنيمة باردة يعني. لو طلع عليهم 100 واحد من الصحابة هيكلوهم، ده 40 واحد يعني، طب 200 واحد من الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدب للمعركة، قال هذه عير قريش وفيها أموالهم، عسى الله عز وجل أن ينفلكموها، يعني اخرجوا لعل ربنا سبحانه وتعالى إيه يعطيكم هذه الأموال نافلة منه سبحانه وتعالى وعطاء، أنها تبقى إيه، تبقى غنيمة. لأن الغنيمة أصلا ربنا سبحانه سماها إيه، أنفال. ليه أنفال؟ النفل هو الشيء الزائد، يقول لك اصلي الفريضه واصلي الايه، النفل. النفل ده شيء زائد، ان ربنا سبحانه وتعالى تفضل على الامه بانه احل لها الغنائم، ودي طبعا كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، انه احلت له الغنائم. الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه، حل الغنائم. في الامم السابقه كانت الغنيمه بتحرق، يعني يغنموا اموال، الاموال دي يولعوا فيها، حرام حد ياخدها. واذا قبل جهادهم اشتعلت هذه النار، واذا لم يقبل، يعني كان لهم ايه شريعه اخرى. يعني الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عسى الله عز وجل ان ينفلكموها، فخرجوا. فتخيلوا بقى ايه، قافله بالحجم اللي احنا بنقول عليها، 1000 بعير، 50,000 دينار ذهبي، عليها 40 حارس، كم واحد هيخرجوا يجيبوها؟ 100 200 300، كتير قوي. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 314، عدد كافي جدا صح. لذلك لم يعاتب احد تخلف عن بدر، لان كان الموضوع كافي وزياده، فاللي ما جاش لم يعاتب. لذلك حتى سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه كما سياتي معنا بعد ذلك، لما هو تخلف بقى في غزوه تبوك وبيحكي قصته بقى، فبيقول لم اتخلف عن رسول الله قط الا في مشهدين، الاول بدر ولم يكن قد عوتب احد قد تخلف فيها، لانهم خرجوا يريدون العير ففرت العير واذا بالنفير، ثم يتخلف هو في تبوك رضي الله عنه وارضاه، وتاب من ذلك التوبه التي خلد الله عز وجل ذكرها. فشاهد من ذلك ان ايه، خرج 314 صحابي مع النبي عليه الصلاه والسلام يريدون هذه العير. طيب زي ما احنا قلنا بقى ايه، يبقى قوام جيش المسلمين كام؟ 314. طيب احنا قلنا ان كل المعارك السابقه الثمانيه اللي هم 4 سرايا و4 غزوات كان معظمهم مهاجرين ولا انصار؟ مهاجرين، وكان عددهم ساعات بيعدي 200، يعني في بعض السرايا كان 200 وشويه مهاجري خارجين مع النبي عليه الصلاه والسلام. لكن سرية نخلة غيرت الموازين، سرية نخلة التي أنزل الله عز وجل فيها إيه؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وبعدها إيه؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فالعلماء قالوا من أول ما نزل قول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، تحول القتال من إذن لفرض، كانت الأول أذنة وبعدين إيه؟ وقاتلوا أمر، والأمر الوجوب. فلما فرض القتال بدأ يخرج مين بقى؟ الأنصار، وبقوة، والأنصار أصلا أكثر من المهاجرين في المدينة. فلذلك في بدر كان معظم الجيش من الأنصار. كم بقى الأنصار؟ هم 314، 80 مهاجري، 80 و230 تقريبا أنصار، في الحدود دي كده، مش طبعا مش بالعدد بالضبط يعني، حوالي 80 من المهاجرين و230 من الأنصار. 230 من الأنصار، 160 أو أكثر من الخزرج، والباقي من الأوس. تمام؟ طبعا برضه عشان نبقى فاهمين، هو الخزرج اصلا كان هم اغلب اهل المدينه، يعني الاوس كانوا قله، ما كانش الاوس والخزرج قد بعض في العدد، لا الخزرج كانوا هم الاكثر. تمام؟ يبقى اذا نحلل الجيش المسلمين تاني. الجيش المسلمين كان 314، وقلنا العدد ده كان كافي جدا، كانوا اغلبهم من الانصار، حوالي 230 من الانصار و80 من المهاجرين او 84 او كده، والأغلب الأنصار من الخزرج. هنقول الكلام ده ليه؟ ما هو له دور بعد كده جاي في المعركة. تمام؟ كان معهم كم فارس؟ 2 بس، سيدنا الزبير بن عوام وسيدنا المقداد بن عمرو. طبعا معلومة احنا ما قلناهاش المرة اللي فاتت، ان سيدنا المقداد كان من المسلمين المستضعفين في مكة، وما كانش هاجر لحد ما بدأت السرايا والغزوات، فخرج مع عير قريش يريد المدينة. يعني هم خارجين في تجارة، أم خارج معهم عشان إيه؟ يروح المدينة. فلما خرجت سرية رابغ اللي هي تاني سرية، لحق بالمسلمين. احنا قلنا سرية رابغ أصلا خرجت وكان عليها سيدنا عبيدة بن الحارث، وما حصلش قتال ورجعوا. فأثناء ما حصل التقى المسلمين والعير، أم سيدنا المقداد إيه؟ هرب ولحق بالمسلمين وأعلن الإسلام. ده سيدنا المقداد. فدي كانت بداية إيه؟ وجود سيدنا المقداد في المدينة، في سرية بعد سرية رابغ، أنه لاحق بالمسلمين في سرية رابغ. سيدنا المقداد كان فارس، وكان طبعا من أقوى الفرسان، فكان هو على فرس وسيدنا الزبير على فرس، فرسين اثنين بس. تمام؟ و70 جمل. وطبعا احنا بنقول انت تحس ان العدد قليل لو قارنته بإيه؟ بجيش مكة. بس احنا الوقت بنقارنه مين؟ بعير أبي سفيان. يعني الأول عشان نوزن الأمور صح، 314 خارجين قصاد 40 ومعهم 70 جمل. يعني بس الجمالة اللي هم 70 أكتر من الحراس أصلا، يعني 70 واحد على الجمل دول يخلصوا معركة الواحدة، يخش على 40 حارس ينتهي الموضوع، ومعهم الإيه؟ الفرسين، ومعهم إيه؟ العدد اللي احنا قلناه. طبعا في أثناء الذهاب إلى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم أراد بأنه يعني يصنع كمين للقافلة عند بدر. ففي الطريق بقى من المدينة إلى بدر، كان يتعاقب الصحابة كل 3 أو 4 على بعير. احنا قلنا ان هم ايه؟ 70 جمل، وهم 314، يعني ايه؟ في جمل عليه 4، في جمل عليه 3، وهكذا. طب بيعملوا ايه؟ بيقسموا المسافة، كل واحد مثلا يركب ساعتين مثلا، يعني يبقى الاولاني يركب ساعتين وينزل، الثاني ساعتين وينزل، الثالث ساعتين وينزل، لحد ما ايه؟ يوصل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب ومرصد ابن ابي مرصد على بعير واحد. يعني القسمه لما جم يقسموا، ده من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. احنا على فكره ذكرنا المساله دي في اول لقاء خالص في لماذا ندرس السيره، قلنا هتعرف منها خلق القائد عند النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يساوي نفسه باصحابه. يعني لو اي قائد جيش في الدنيا ومفيش الا جمل واحد هيركبه، احنا بنقول بقى في 70 جمل وفرسين، يعني سهل ان هم يختصوا النبي صلى الله عليه وسلم بجمل او بفرس، سهل خالص. والباقيين ايه؟ قسموا نفسهم على باقي الجمال او باقي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قسم نفسه مع الصحابه، ومش مثلا ايه بقى بالمعرفه بقى وكوسه وكده يحطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقى، لا، ده عملوا قرعه، فخرجت قرعه النبي صلى الله عليه وسلم مع ايه؟ سيدنا علي ومرصد بن ابي مرصد. مش هو اختار اللي هو عاجبه او لا، ده هي طلعت القرعة كده، النبي صلى الله عليه وسلم مع ايه؟ مع علي بن ابي طالب ومرصد ابن ابي مرصد على بعير واحد. فخرجوا الى بدر، فكان كلما جاءت نوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمشي، النبي صلى الله عليه وسلم ركب، يجي بقى الدور عليه ان هو ينزل ويركب سيدنا علي، فيأبى سيدنا علي، ولما يجي الدور على سيدنا مرصد يقول له امشي انا يا رسول الله وتركب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انتما باقوى على السير مني، وما انا باحوج من السواب على السواب منكم. يعني انتوا لا انتوا اقوى مني ولا أنا أغنى منكم عن الثواب، أنا محتاج الثواب زيكم وأنا أقدر أمشي زيكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يمشي ثلثي الطريق، وكل واحد من إيه؟ منهم ثلثي الطريق، واحد يركب التلت ويمشي التلتين كل واحد كده حتى وصلوا بدرا. ف ده كان ايه، احنا بنتكلم واحنا جايين بقى طول المعركه او طول غزو بدر هنتكلم من وجهه النظر دايما، يعني اهل مكه بيعملوا ايه واهل المدينه بيعملوا ايه. فده اللي كان بيعملوا مين؟ اهل المدينه تجهزوا وعملوا كذا وكذا وجهزوا الجيش وخرب. في نفس الاثناء كان بيحصل بقى في نجيب الكاميرا بقى على اهل مكه كانوا بيعملوا ايه بقى. ابو سفيان راجع بالعير، وقد تعرض له الصحابه او تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه في ايه، في ذي العشيره، فعارف ان في ايه ناس هتقابله، متوقع ان النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج لملاقاته. فارسل او سال عن اهل المدينه، قابل واحد كده اسمه حاجه الجهني كده، عمرو الجهني ولا حاجه، في الطريق عربي، فقال له هل رايت من شيء، شفت حاجه في المنطقه هنا حصلت؟ قال له لا شيء، الا ان هناك رجلا جاء بجملين وجلس هاهنا. قال له ما شفتش اي حاجه خالص الايام اللي فاتت دي غير ان في اتنين كده جم بجملين وقعدوا عند الشجره اللي هناك دي ومشوا. سيدنا ابو سفيان كان من عباقره العرب، وكان من ارجح الناس عقلا، وهداه الله عز وجل الاسلام، ولكنه كان وقت ذلك ايه ما زال على الشرك. فطبعا انتوا عارفين القصه، فراح ايه في موضع الذي نزل فيه الجملان وفرق البعر، البعر اللي هو ايه رواس الايه البعير، فرك البعر فوجد تمر المدينة، وجد الايه النوى بتاع تمر المدينة. طبعا هو عربي عربي وعارف ايه الفرق بين تمر المدينة وتمر مكة والكلام ده، ففرك البعر ووجد ايه النوى بتاع تمر المدينة، فعلم انهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فعمل حاجتين، الحاجة الاولى ان هو غير طريق العودة واخذ ناحية الغرب على الساحل. انتوا طبعا عارفين ايه البحر الاحمر اهوت، ودي الجزيرة العربية، هم نازلين ايه من الشام لمكة، فالغرب بتاعهم هو البحر الاحمر، فاخذوا ناحية الغرب على الساحل، يعني خدوا الطريق مش المعتاد بقى، مروحين ناحية الغرب كده وطلعوا على ساحل البحر الاحمر، في طريق مهجور على ساحل البحر الاحمر بيوصل الى مكة، فقاموا واخدين الطريق الايه بتاع الساحل. دي اول حاجة عملها. الحاجة التانية ارسل ضمضم الغفاري الى مكة لينذرهم بخروج محمد. هو اصلا لسه ما شافش النبي عليه الصلاه والسلام ولا شاف الصحابه ولا اي حاجه، بس مجرد انه لقى بس النواه في بعر البعير بتاع الاثنين اللي وقفوا هنا عرف ان ايه دول اصحاب النبي، على طول قام واخد قرار، ما استناش بقى انه يتحقق وبتاع، خد قرار على طول قام غير الطريق وقام باعت ايه ضمضم الغفاريه. طب هو ليه ما استناش ما يوصل مكه؟ لان طبعا القافله احنا بنتكلم في 1000 بعير و50000 دينار ذهبي وماشيين براحتهم وبتاع، لكن الايه لما يرسل ضمضم فرس هيوصل بسرعة. فأرسل ضمضم إلى مكة. ضمضم ده مش طمطم، ضمضم بالضاء، تمام؟ ضمضم الغفارية عمل إيه بقى؟ قام رايح عند مكة، وقبل ما يوصل مكة نزل وحول رحل البعير، يعني قلب اللي ورا قدامه واللي قدام ورا، وجدع أنفه، يعني لما طلع السيف وإيه معور نفسه في مناخيره، وإيه وشق ثوبه او غير ثوبه، وقام داخل ايه بالدم بقى نازل من مناخيره كده ومبهدل نفسه، وداخل ايه على قريش وقال يا معشر قريش اللطيمه اللطيمه، كلمه يعني فيها استغاثه، اموالكم وبعيركم قد تعرض لها محمد واصحابه، لهم الحقوا بقى تلحقوا ما تلحقوش، محمد واصحابه خرجوا الايه للعير بتاعتكم اللي جاي من الشام اللي عليها اموال قريش. طبعا دي كان ظاهر من يعني قوام القافله انها ما كانتش قافله عاديه، يعني كانت قافله فيها 50 مليون و100 الف بعير، حاجه جامده جدا يعني، ففيها اموال كثيره جدا. فضمضم خرج وقال ذلك لايه لاهل مكه، فتجهز اهل مكه الخروج، كلهم قالوا هنخرج، مفيش حد ما خرجش الا واحد بس، اللي هو مين؟ مين؟ لا اميه، هو اميه ما كانش عايز يخرج، اللي هو ابو صفوان اميه، ما احنا هنحكي قصته دلوقتي، بس هو خرج في الاخر. ومين تاني قلنا؟ ابو لهب، هو الوحيد اللي ما خرجش. ابو لهب كان على رجل له دين، كان في واحد عليه ديون لابو لهب، كانوا في عاده العرب يعني لما يبقى واحد ايه عليه دين لواحد بيبقى ممكن ان هو يخرجه مكانه في قتال مقابل الايه انه يسكت عليه الدنيا. فابو لهب ايه جاب واحد من اللي عليهم ديون له وقام قال له اخرج ايه مكاني, وارسل مكانه هذا الرجل. تمام. وخرج بقى كل الناس, كل اكابر قريش اللي انتم عارفينهم خرج, وابن خلف وابو جهل و كل الناس بقى, كل من تتخيل بقى, عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والنضر بن الحارس, وكل دول خرجوا, وعقبة بن أبي معايط, كل دول خرجوا, كل بقى إيه أكابر قريش خرجوا في هذه المعركة إلا واحد بس اللي هو أبو إيه أبو لهب اللي هو عم النبي عليه السلام, فعل ذلك وإيه أخرج رجل مكانه, وكله خرج لم يبقى إلا أبو لهب وأمية بن خلف بقى. طبعا احنا اتكلمنا عنه في المره اللي فاتت ان هو ايه كان عرف ان هو قد يقتل. سعد بن معاذ قال له ان ايه سمعت ان محمد اخبر انهم قاتلوك, فاقسم الا يخرج في لقاء قط, قال مانيش خارج ابدا في اي معركه. بس اللي حصل ان هو زي ما احنا ذكرنا المره اللي فاتت اراد ان يمتنع, قال مش خارج. فجاء ابو جهل, ابو جهل كان هو قائد المعركه, وراح لأمية بن خلف وقال له انت سيد الوادي, ولو تخلفت لتخلف معك نفر كثير, لو قعدت الناس كلها تقعد. فايه فاراد ان هو يخرج مخادعه لقومه, وجاب بعير قوي جدا وعمل حساب ان هو ايه يخرج بس كده لحد ما المعركه او الجيش يتحرك ويقوم راجع تاني. وكل منزله من منازل السير يريد العوده ولكن لا يوفق لذلك حتى وصل بدرا. ده أمية بن خلف. المهم الشاهد ان قريش كلها تجهزت, جمعوا قد ايه بقى الجيش بتاعهم 1300 مقاتل, ده اول حاجه كده, وعدد لا يحصى من الابل, محدش عارف كام, بيقولوا 700 يقولوا كام, محدش عارف بالظبط كانوا قد ايه, و100 فارس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معاهم ايه فرسين, دول 100 فارس و600 درع. يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم 314, 600 درع يعني هيصدوا يعني كل واحد بدرعين. فخدوا بقى اجتمعوا 1300 مقاتل, 100 فارس, 600 درع, جمال لا تحصى, وكانوا يذبحون في كل يوم ما بين 9 الى 10 جمال. ده الاكل بتاعهم بس بياكلوا من 9 الى 10 جمال في اليوم, وده له دور هنعرفه بعد كده. فخرجت قريش, فعلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم انها قد افلتت العير وجاء النفير. عرف بقى خلاص ان ايه ان العير وصلت بسلام الى مكه, او ذهبت في طريق مكه, خلاص خدت الطريق الايه الغربي على الساحل, وعدت بدر من بدري من قبل ما هم يوصلوا, وعرف ان في نذير اللي هو ضمضم ذهب الى مكه, جاءته الاخبار بذلك. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معركه داميه, خلاص عرفوا ان ما فيش ايه مش غنيمة, مش بقى رايحين نجيب قافلة عليها 40 واحد وغنيمة وهنجيبها ونيجي, لا, موضوع تحول إلى معركة. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المعركة, عمل إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم, قسم الجيش, فجعل على الميمنة الزبير بالفرس, هو فرس واحد, وعلى الميسرة المقداد بفرس, هما فرسين, واحد في الميمنة واحد في الميسرة, وجعل القلب فيه كتيبة المهاجرين وعليها علي بن أبي طالب, وكتيبة الأنصار عليها سعد بن معاذ. ليه سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ سيد مين؟ الخزرج. وإحنا قلنا أن أغلب أهل المدينة من الخزرج, وأغلب اللي خرجوا من الأنصار في الغزوة من الخزرج, فجعل إيه سيدنا سعد بن معاذ هو إيه قائد لواء الأنصار. كانوا حوالي إحنا قلنا 160 خزرجي تقريبا من 314, يعني حوالي نص الجيش. فجعل سيدنا سعد بن معاذ على الخزرج, وسيدنا علي بن أبي طالب على المهاجرين, وقيس بن أبي صعصع على الساقة اللي هم ورا بيسكوا الجيش وبيدو الجرحى وكده, وزبير بن عوام على الميمنة, والمقداد بن عمرو على الميسرة, وحمل اللواء مصعب بن عمير. قسم الجيش وبدأت تحصل بقى شورى. تمام. فطبعا الموقف تغير الوقت, فبدأ يحصل شورى, النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعني يتشاور مع الناس, فقال أشيروا علي أيها الناس. احنا كنا خارجين إيه نجيب العير, فإذا بالنفير نرجع ولا نكمل ولا نعمل إيه؟ فقال أشيروا علي أيها الناس. فقام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال خيرا وأجاد, وقام عمر فقال خيرا وأجاد, خلاص هيقولوا إيه يعني, ده يعني سيدنا عمر سيدنا أبو بكر اللي هم أصلا هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا ديارهم وأموالهم وهيكلموا في معركة مش هيكلموا, والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريدهم أصلا, ويريد من الأنصار. ليه الأنصار؟ لأن أولا المعاهدة أو الميثاق الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار كان في فين؟ في بيعة العقبة الثانية. قال لهم إيه؟ أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأموالكم. الكلام ده بيبقى فين؟ جوه المدينة. فكان ظاهر العهد إن الدفاع ده فين؟ في المدينة. لكن لسه مسألة إن هو ياخدهم بقى ويقاتل بيهم قريش دي كانت حاجة إيه؟ يعني مظنونة بقى, لسه مش معروف إذا كانوا هيدخلوها في العهد ولا مش هيدخلوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أصلا الأنصار. فقال أشيروا علي أيها الناس, فقام أبو بكر وأجاد وقام عمر وأجاد, ثم قام المقداد بن عمرو. المقداد طبعا احنا قلنا ان هو ايه؟ قائد الميسرة. قال لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون, ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون. لسنا المقداد برضو ايه؟ المهاجري. فقال أشيروا علي أيها الناس, فخلاص بقى يعني سيدنا أبو بكر قام وعمر قام والمقداد قام. فقال سعد بن معاذ وكأنك تريدنا يا رسول الله, انت عايزنا احنا نتكلم بالأنصار؟ قال نعم. فقال له لقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق, وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة, فامض يا رسول الله كما أردت, فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. قالوا مش معركة بقى, ده انت لو قلت لنا ننزل البحر هننزل وراك كلنا ولن يتخلف رجل واحد. وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا, إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء, لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. ده كان مين؟ سيدنا سعد. وفي رواية أخرى قال فضعا حيث شئت. الضعن اللي هو السفر, يعني مش المدينة بس, ده خدنا في أي بلد انت عايزه. فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت. أي حد في الدنيا عايز تسلمه وتعاهده احنا معاك, عايز تحاربه وتقاتله احنا معاك. فصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت, وما أخذت منا كان أحب إلينا مما أعطيت. يعني اللي هتاخده من فلوسنا أحب إلينا من اللي هتسبهن. وما أمرت فينا من أمر فنتبع أمرك, وأي حاجة تأمرنا بيها هننفذها يا رسول الله. فوالله لئن سرت حتى تبلغ البركة من غمدان. ده كان مكان بعيد قوي في إيه؟ في اليمن تحت كده. كانوا لما يعني العرب لما يقولوا يعني ده واحد راح آخر الدنيا يعني يقول لك ده إيه؟ ده راح برك الغمدان. تمام. فوالله لئن سرت بنا حتى برك البركة من غمدان لنسيرن معك, والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال سيروا وأبشروا, فإن الله عز وجل قد وعدني إحدى الطائفتين, والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وأجاب سيدنا أبو بكر سيدنا عمر وسيدنا المقداد دول من المهاجرين, وأجاب إيه؟ سيدنا سعد عن الأنصار. فخلاص اجتمع الأمر على أن يسيروا ويكملوا في الحرب. نفس الموضوع حصل فين؟ احنا قلنا دايما هناخد موقف إيه؟ من ناحية جيش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة, ومن ناحية جيش إيه؟ أبي جهل وإيه؟ والمشركين. أبو جهل برضو عمل مشهور, خرجوا خلاص 1300 مقاتل ومعهم 600 إيه؟ درع والمئة فارس وعدد لا يحصى من البعير والكلام ده كله. وخرجوا, وبعدين بعد ما خرجوا عرفوا إن إيه؟ إن العير قد سلمت. عرفوا إن أبو سفيان أخذ الطريق الإيه؟ الغربي على الساحل ووصل بالفعل الإيه؟ لمكة. طب خلاص إحنا كنا خارجين عشان العير والعير فلتت, نرجع بقى. فبدأ إيه؟ قالوا لا نتشاور الأول. فعقد أبو جهل مجلس مشهور, يا ترى نرجع ولا نكمل؟ فطبعا أبو جهل أخذه ليه؟ الكبر، كما قال الله عز وجل خرجوا من ديارهم ايه بطرا ورئاء الناس، خرجوا عشان ايه يتكبروا ويوروا الناس ان هم يعني ايه اقوياء وكده يعني. فابو جهل قال والله لنرجع حتى نبلغ بدرا، قالوا نرجع، قال والله لنرجع حتى نبلغ بدرا فننحر الجزور، نذبح الابل اللي معانا ونقعد ناكل ونشرب الخمر وتعزف لنا القيان اللي هي المغنيات يعني، وتسمع بين العرب فلا يزالون يهابوننا يومهم هذا. قال والله ما احنا راجعين، احنا 1300، وده طبعا كان عدد كبير جدا يعني، 1300 ده في الغزوات كان عدد يعني في الوقت ده كان كبير، كان لسه هو طبعا الاعداد لسه هتتزايد معانا في المعارك، لكن كان كل الايه الغزوات اللي قبل كده والصراي كان 200 مش عارف كلام زي كده، اول مره بقى 1300 مقاتل يخرجوا من ايه من مكه لوحدها. فقالوا لا ما احناش راجعين، فقال والله لا نعود حتى ايه ننحر الجزور ونشرب الخمر وتعزف القيان وتسمع بين العرب فلا يزالون يهابوننا الى يومهم هذا. فخالفه رجل واحد اللي هو سيد بني زهره اللي هو اسمه ايه الاخنس ابن شريق، هو ما كانش اسمه الاخنس على فكره، كان اسمه ابي بس هو اتشهر بعد كده الاخنس لانه خنس عن القتال يوم بدر، قال مانيش خارج. ده كان سيد مين بني زهره، كان معاه 300 واحد من بني زهره، فعادوا في هذا الوقت اول ما عرفوا ان العير جت وابو جهل اصر يكمل قال لا مش مكمل، وعاد الاخنس ابن شريق بايه بال 300 مقاتل بتوعه. فلما طبعا حدثت الايه الهزيمه المنكره في بدر ظل الاخنس مطاعا في بني زهره الى ان مات، لانه خد قرار في معركه ايه حاسمه نجى ال 300 واحد اللي معاه، فبقى راجل ايه له اكبر رايه وقوله يعني، وظل مطاع الى ان مات، وفي روايات انه اسلم، ولما اسلم اسلمت بنو زهره جميعا. تمام، ده الاخنس ابن شريق، فرجع ب 300، يبقى الوقت جيش مكه بقى كام؟ بقى 1000 بس، لذلك حتى تلاقوا دايما في كتب السيره بيقولوا ان هم 1000 وصلت 314، ما بيقولوش 1300، لان طبعا ايه الاخنس رجع ب 300. فالعرب الوقت بقوا كام؟ المشركي مكه بقوا كام؟ بقوا 1000، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه 314. فبدا جيش قريش خلاص اخذ القرار ان هو هيذهبوا لبدر، وهم متوقعين ان هم بقى في قوه عظيمه جدا، ويعني الصحابه دول بالنسبه لهم ولا حاجه، ده 300 واحد ولا بتاع هيخلصوا عليهم ويرجعوا، فعاملين حسابه ان هم رايحين معركه النصر فيها يعني محقق، الموضوع منتهي بالنسبه لهم. فتصارعوا في الحركه، بداوا ينشطوا بقى ان هم يوصلوا بدر بسرعه. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم خد القرار بالقتال، وابو جهل ومن معه خدوا القرار بالايه بالقتال. خلاص الجيشين بيقتربوا من بدر لاجل الملحمه، فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الاستخبارات او الجواسيس على طريق مكه يشوف الجيش فين، وبدات برضه مكه او قريش تبعث الجواسيس يشوفوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم عامل ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه خرج بنفسه، ودي طبعا ايضا من صفات القائد، قلنا قبل كده في المقدمه من صفات القائد اللي هنتعلمها من خلق النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون اول الناس اقداما عند الخطر، يعني ما يكون في خطر قدام تلاقي اول واحد ينطلق هو القائد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فخرج بنفسه يتحسس جيش مكه، فقابل شيخ اعرابي على الطريق فقال له هل سمعت بما يحدث، يعني عرفت اللي بيحصل؟ قال له اه لقد خرج محمد واصحابه يريدون عير لقريش، فلتت العير وخرجت قريش بجيش او نفير تريد ايه ان تحمي العير وعلى وشك معركه. فقال له اخبرني بخبر القوم، قول اللي انت تعرفه عن الاثنين، طبعا مش عايز يعرفه هو مين. فقال له احكي لي ايه دول اخبارهم ايه ودول اخبارهم ايه. قال له من اين؟ قال له انت منين؟ قال له ان اخبرتني ساخبرك. قال له خلاص. فبدا الشيخ العربي يقول له بلغني انا محمد واصحابه خرج يوم كذا من جهه كذا من المدينه، فلو صدق من حدثني، لو اللي قال لي ده صادق يبقى هم دلوقتي في المكان الفلاني اللي هو كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا والصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ايه صدقه لانه ما اخبروا عليهم اخبر كلام صحيح. وبلغني ان ابو جهل ومن معه خرجوا من مكه يوم كذا وكذا، ولو صدق من اخبرني فانهم في المكان الفلاني ايه هو وجيشه. فلما أخبره فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من أين؟ قال من ماء. الإنسان خلق من ماء يعني. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم معه التورية يعني أو المعاريض يعني. فقال له من أي ماء؟ من ماء العراق، من ماء السماء. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. يبقى دي كان أول استطلاع إيه لجيش مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف من الإيه من الطلعة الاستخباراتية دي، عرف مكان جيش مكة ووصل فين وعدتهم قد إيه يعني تقريبا. ثم أرسل علي وسعد بن أبي وقاص مرة أخرى ليستطلعوا جيش مكة، فأمسكوا بغلامين من الساقة، خرجوا كده فلقوا شابين صغيرين كده كانوا بيسقوا الجيش بتاع إيه بتاع مكة، هم يعرفوش هم مين، هم لقوا اتنين ماشيين جابوه فأخذوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي، فسألوهم من أين أنتم؟ طبعا الصحابة كانوا كما قال الله عز وجل إيه الذي أخرجك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالصحابة كانوا مش عايزين قتال يعني، كانوا خارجين يجيبوا العير، فطبعا لسه عندهم إيه أمل إن تكون عير أبو سفيان لسه موجودة وإن هم يروحوا يغنموها ويرجعوا لها. فكان نفسهم إن الغلامين دول يقولوا إحنا إيه إحنا تبع أبو سفيان. فقالوا لهم من أين أنتم؟ قالوا من جيش مكة. فضربوه، فقعدوا يضربون لحد ما قال لهم إيه نحن من جيش إيه نحن من عير أبي سفيان. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال إذا صدقوكم تضربونهم وإذا كذبوكم تتركونهم. يعني أنتم تضربوهم عشان يقولوا اللي أنتم عايزينه خلاص، هم قالوا لكم الأول إحنا إيه من جيش مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم خدهم بقى، هو استجوبهم بقى بنفسه وقال لهم من أين أنتم؟ قالوا من جيش مكة. قال كم عدة القوم؟ كم عدد القوم الأول؟ عددهم قد إيه؟ قالوا لا ندري، إحنا ساقة ما نعرفش. طب كم عدتهم؟ لا ندري. قال فكم يأكلون؟ قالوا إيه؟ 9 أو 10 من الإبل. فقال عدد القوم ما بين 900 إلى 1000، لأن الجمل بيأكل كم؟ 100 واحد. هم عارفين كده، العرب كانوا فاهمين الموضوع ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ فعدة القوم إذا من 900 إلى 1000، وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان استطلاع إيه أو الاستكشاف أو الاستخبارات التي بعثها رسول الله إيه لترى جيش مكة. ثم بعد ذلك أرسل أيضا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من من الأشراف قد خرجوا معهم؟ قال لهم مين اللي خرج في الجيش؟ أصل دي معلومات إيه بديهية يعني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم، هم بيقولوا احنا الساقة، طب العدد كام ما نعرفش، العدة كام؟ قال لهم طب بياكلوا كام؟ انتوا الساقة بقى اللي بتأكلوا الناس. فقالوا ايه 9 أو 10 جمال، خلاص يبقى دي معلومة ايه اكيدة، يبقى دول من 900 إلى 1000. طب من سادة القوم؟ اكيد عارفينهم، هو ده عرب وعايشين في مكة عارفين السادة، مش ممكن يبقى ايه معاهم واحد زي ابو جهل مثلا مش عارفين، اكيد عارفين. فذكروا بقى الناس كلها، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، عادوا يذكروا له بقى الإيه الصناديد كلهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ أكبده. يعني كل الكبرى بقى بتوع مكة والصناديد اللي احنا كنا بنتعذب منهم وبيضطهدونا جلكم لحد عندكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيحمسهم بقى، جايين لكم لحد عندكم، شوفوا بقى تعملوا ايه. يبقى دي كانت استخبارات ايه جيش المدينة. مكة أيضا أرسلت استخبارات لتعلم عدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأرسلوا رجل اسمه عمير بن وهب جمحي، ده كان خبير عسكري من خبراء العرب وكان مع جيش مكة، فقالوا له اخرج كده شوف لنا إيه جيش المدينة ده عامل إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كم واحد. فخرج عمير وطاف بجيش المدينة، قعد يلف حوالين إيه الصحابة، فقال القوم ما بين 300 حوالي 300. ثم ضرب في الصحراء، قاعد يدور بقى ايه بعيد، يشوف بقى في مدد، ناس قاعده بعيد، في كمين، في كذا، ما لقاش اي حاجه خالص. قاعد يدور حواليهم يمين شمال ورا قدام، هم ال 300 دول بس. فعاد الى مكه فزعا وقال البلايا تحمل المنايا، البلايا تحمل المنايا، البلايا اللي هي الحروب يعني، المنايا الموت، قال لهم المعركه اللي جايه دي موت، البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب. النواضح اللي هي الجمال يعني. كان بيسمونه نواضح عشان ايه؟ بيجيبوا على الميه، بينقلوا على الميه. نواضح يثرب تحمل الموت الناقع. لهم اللي جايين لكم من يثرب دول موت. قال: قوم ليس لهم مدد ولا منع الا سيوفهم. 300 ولا لهم مدد وراهم ولا معهم حد يحميهم، كل واحد معاه ايه؟ سيفه. قال: قوم ليس لهم مدد ولا منع الا سيوفهم، والله لا يقتل منهم رجل حتى يقتل منا رجل، فان اصابوا منكم مثل اعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. قال لهم: انتوا 1000 دول 314، ولا معهم منع ولا معهم اي حاجه، هم 314 معهم سيوفهم بس، خلاص معهمش حاجه يبكوا عليه. فايه اللي هيحصل؟ كل واحد هيتقتل، قبل ما هيتقتل هيكون قتل واحد. يبقى انتوا 1000 هيتقتل منكم 314 وهتنتصروا، بس هترجعوا ايه؟ خسرتوا ثلثكم، هتفرحوا بايه بقى؟ قال: فان اصابوا منكم اعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. قال لهم: ارجعوا، هم 300 صحيح، بس اللي هيموت منهم هيقتل واحد قبل ما يموت، فنبقى خسرنا لو اتقتل منا 314. ده كان راي مين؟ عمير بن وهب الجمحي. فكان ايضا جه مجموعه كده في الاثناء دي وراحوا يشربوا من ايه؟ من بئر بدر. طبعا بئر بدر في قصه معروفه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعسكر عند بدر جه واحد اسمه الحباب بن المنذر، قصه يعني مختلف في تصحيحها وتضعيفها. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ دي بدر وهنا العدوى القصوى اللي وراها جيش مكه، ودي العدوى الدنيا اللي عندها جيش المدينه، تمام؟ والبئر في النص. فجه النبي صلى الله عليه وسلم يعسكر، يحط العسكر يعني قبل الايه؟ ورا البئر يعني. فجه الحباب ابن المنذر وقرر يصلى: أهذا وحي أوحاه الله عز وجل إليك أم هي الحرب والرأي والخدعة؟ قال له: المكان ده وحي، خلاص ما نتكلمش، يبقى خلاص أكيد صح، ولا ده اجتهاد؟ قال له: لا، إيه ده، الحرب والخدعة. فقال: ليس هذا بمنزل يا رسول الله، ولكن ننزل أمام الإيه؟ البئر، فنشرب ولا يشربوه. يبقى احنا نزلنا قدام البئر، يبقى البئر عندنا احنا، نعرف احنا نشرب ونسقي وكذا، وهم يبقوا ايه؟ في الحر وفي الصحراء ما يعرفوش يشربوا، فايه؟ يهن الجيش ويضعف من الموقع اللي هم نزلوا فيه. القصه مختلفه تصحيحها وتضعيفها بتاعت ايه؟ الحباب بن المنذر ده. بغض النظر، الثابت ان كان البئر قريب من المسلمين. فجي مجموعه من الكفار يريدون الماء، طبعا عطشانين في الصحراء وجايين من مكة مسافة طويلة، المياه اللي معاهم بدأت تنفد، فأرادوا أن هم يسقوا من بئر بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوهم، سيبوهم لحد ما يوصلوا إيه؟ عند البئر. فلما وصلوا البئر أمر النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بقتالهم. فقتلوا جميعا إلا واحد، هو سيدنا حكيم بن حزام، وكان يومئذ مازال على الشرك. سيدنا حكيم بن حزام أنتوا عارفين قصته، اتكلمنا عنه قبل كده، كان له قصة معانا إيه؟ هو قريب من السيدة خديجة، وكان عمل إيه؟ أهدى لها سيدنا، لا ابوه بقى سيدنا زيد، سيدنا زيد. وسيدنا زيد يبقى حكيم بن حزام هو اللي اشترى مين؟ سيدنا زيد، وادى لمين؟ سيده خديجه. وسيده خديجه وهبته لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ايه؟ وقعت لما خيروا بين انه يفضل معاه وابوه وعمه، اتكلمنا عنها قبل كده ايه؟ فاختاره فسمي، فتبناه الرسول صلى الله عليه وسلم وسمي زيد بن محمد، تمام؟ فحكيم بن حزام كان على قرابه. فالمهم هو مش متعمده، بقدر الله ان هم ماتوا ما عدا مين؟ حكيم بن حزام. ولما بقى أسلم سيدنا حكيم بعد ذلك كان يقول إذا اشتد في القسم، يعني لما يقسم بقى ويعني يبقى عايز يأكد القسم، قال: لا والذي أنجاني يوم بدر. ليه؟ يعني يذكر من الله عز وجل عليه، كان هيموت كافر على الشرك محارب للنبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فإذا به يموت صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللي نجاه إنه يبقى صحابي مين؟ الله سبحانه وتعالى. فكان يذكر هذه المنة والفضل، وإذا اشتد في القسم قال: لا والذي أنجاني يوم بدر. فده سيدنا حكيم بن حزام. سيدنا حكيم بن حزام بقى لما كل اللي معاه قتله رجع لمين؟ لقريش. وبرضو مين؟ عمير بن وهب رجع لقريش. عمير قال لهم إيه؟ إن خلاص دول 300 وهيموتوا منكم وكذا، ارجعوا. حكيم بن حزام برضو قام رجع قال لهم إيه؟ ارجعوا. بس حكيم بن حزام كان من الأشراف، فأراد إن هو ياخدها بإيه؟ بمسلك تاني يعني. فراح لمين؟ راح لعتبة ابن ربيعة، وعتبة ابن ربيعة أيضا من كبراء قريش. فراح لعتبة وقال له إيه؟ ان عمرو بن الحضرمي، فاكرين عمرو بن الحضرمي؟ اتكلمنا عنه المره فاتت، ده اللي اتقتل في ايه؟ سريه نخله في الشهر الحرام، ونزل فيه قول الله ايه؟ يسالونك عن الشهر الحرام قتال في، ده الوحيد اللي اتقتل عمرو بن الحضرمي. فقال له عمرو بن الحضرمي ده حليف ليك، هو كان قريش كده عندها نظام زي الكفاله في السعوديه كده دلوقتي، ان ما حدش يدخل ايه قريش الا اذا كان من قبيله في قريش او حليف لواحد من ايه قريش. فكان عمرو بن الحضرمي ده مش ايه مش اصيل يعني، فكان حليف لمين؟ لعتبه بن ربيعه. فقال له عمرو بن الحضرمي ده كان حليف لك، فادفع ديته، تحمل انت الديه ونرجع وخلاص بقى، يعني هو اللي بيننا وبينهم دلوقتي خلاص العير رجع نجت الحمد لله، يبقى بيننا ايه واحد بس اللي مقتول اللي هو مين؟ عمرو بن الحضرمي. ادفع الديه بتاعته لاهله ويا ضر ما دخلك شر ونرجع. تمام، يبقى حكيم بن حزام حاول برضه انه ايه يرجع الجيش، فراح لعتبه بن ربيعه وقال له ايه تحمل ديه حليفك اللي هو عمرو بن الحضرمي ونعود بلا قتال. فخرج عتبه بن ربيعه واعلم بين الناس، قال لهم خلاص انا تحملت ديه عمرو بن الحضرمي والقوم سيقتلوا منا ونجت العير، فلا داعي للقتال، وهيا نعود ايه الى مكه سالمين. فطبعا ابو جهل اخذه العزه بالاسم وقال لا، انما قد افزعك ان رايت اصحاب محمد ياكلون بعيرا واحدا وفيهم ابو حذيفه ابنك. كان عتبه بن ربيعه له ابن اسمه ابو حذيفه، كان اسلم وهاجر الى النبي عليه الصلاه والسلام. فقال له لا، ده انت خايف على ابنك، انت عرفت ان ايه ان محمد واصحابه بياكلوا بعير واحد يعني 100 واحد او 300 واحد وفيهم ابنك، فانت خايف على ابنك فعايزنا نرجع عشان ابنك ما يتقتلش. اي شبهه وخلاص، المهم ايه يقول اي حاجه عشان يخليهم يكملوا، يعني بيطلع ان هو ايه بيشخصن الايه المساله، يعني هو بيقول له تعالى نرجع عشان مصلحه، يقول له لا ده ايه ده انت بتتكلم عشان مصلحه شخصيه، ده انت بتتكلم عشان ابنك، لا سيبك من الكلام ده يعني. فقال له ايه انما علمت ان اصحاب محمد ياكلون بعيرا واحدا وفيهم ابو حذيفه ابنك وقد خشيت على ابنك. وايه وقام عامل برضه حيله زي اللي حكيم بن حزم عملها، قام رايح لمين؟ لعامر ابن الحضرمي اخو عمرو اللي اتقتل، كان معاهم في المعركه، وقال له ايه الحق اخوك ايه هيروح دمه هدر. فقام عامر ابن الحضرمي قام طلع بين الناس وقعد يقول ايه وعمراه وعمراه، فايه فهيج الناس وانطلق الناس الى المعركه. عايزين ولا لسه؟ ماشي. يبقى إذن اللي حصل الوقت اللي احنا وصلنا له ايه؟ ان خلاص عير قريش عند العدوة القصوى، والنبي صلى الله عليه وسلم عند العدوة الدنيا، وحصل ايه؟ ان هم ارادوا الرجوع بقى بعد ما حصل استكشاف وعمير بن وهب، وحصل برضو قصة حكيم بن حزام اراد ان هو يثني قريش عن خوض المعركة، ولكن ابو جهل ايه نفش سحره وايه واستبد برأيه واصر ايه ان يخوضوا المعركة. فوصلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه والصحابة عند العدوة الدنيا، وأبو جهل ومن معه عند العدوة القصوى، و يعني فشلت كل محاولات إيه إثناء أبو جهل عن القتال، وخلاص استبد بالرأي وخلاص هينطلق للقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة وإيه استعدوا للقتال. باتوا ليلة بدر، فبات النبي صلى الله عليه وسلم مصليا داعيا طيلة الليل، حتى أنه كان يرفع يديه إلى السماء ويناشد الله عز وجل ما وعده، اللهم إن ينشدك وعدك، اللهم إن شئت لا تعبد بعد اليوم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو طيلة الليل، وكان يرفع يديه إلى السماء حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم. ده طبعا من إيه؟ ربنا سبحانه خلد ذكر ذلك في القرآن، قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه الاستغاثة التي استغاثها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة الليل كانت من أهم أسباب النصر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب جميعا، أخذ الجيش، أخذ بالمشورة، قسم الألوية وقسم الكتائب وفعل كل شيء، وأخذ استخبارات وفعل كل الأسباب الدنيوية للنصر، ثم بعد ذلك ظل يستغيث طيلة الليل لله عز وجل، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله إن الله عز وجل منزجك ما وعد، يعني الله سبحانه سينزج لك الوعد، خلاص سينجز سيحدث الموضوع منتهي من شفقته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو طيلة الليل ويبكي صلى الله عليه وسلم. أشار سعد بن معاذ، أنا مش عايز أدخل في المعركة عشان ما نحرقهاش، يعني عايزين نتوقف قبل المعركة. فسيدنا سعد بن معاذ أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له عريش، يعني قال خلاص إحنا نعمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم عريش لوحده كده مقر للقيادة، النبي صلى الله عليه وسلم يقود فيه المعركة ويصدر أوامره من خلال هذا العريش، يكون في خلف الجيش بحيث يكون في مأمن. فبنوا للنبي صلى الله عليه وسلم عريش في نهاية الجيش، جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يراقب المعركة ويصدر الأوامر، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصف الجيش. طبعا المبدأ العسكري بقى احنا نقول اولا هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا وطلب المدد من الله وطلب النصر من الله، ده الاسباب الغيبيه والالهيه اللي من عند الله عز وجل. ثم اخذ بالاسباب بقى على الارض قبل المعركه، اتكلمنا على التنظيم والكلام ده كله. لا، اثناء المعركه بقى كان في مبدا عسكري، ودي يعني من اللطائف الجميله اللي هنحاول ان احنا نذكرها في كل معركه، وجدتها في بعض كتب السيرة، اللي هو يعني بدأ يحلل المعارك تحليل عسكري، فجاب كل معركة وبدأ يفسرها تفسير عسكري، ايه كان السبب هنا. فقال ده بعض المحللين، يعني قال ان كان القوة الضاربة في معركة بدر هي اعتماد على مبدأ. ايه هو المبدأ ده؟ ان القوة القليلة المنظمة تهزم القوة الكثيرة المبعثرة. دي كانت المبدأ العسكري اللي هتؤسس عليه حرب أو غزوة بدر. النبي عليه السلام صف الصفوف ونظم الصحابة تنظيم دقيق شامل، بحيث ان هم قوة قليلة لكن منظمة، فلما يخشوا على جيش مكة رغم ان هم كتير بس قوة مبعثرة سيهزموهم، وهنشوف الكلام ده ان شاء الله في اللقاء القادم كيف حدث. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وصف الصفوف، وزي ما احنا قلنا قسم المعركة لميمنة عليها الزبير بن العوام وميسرة عليها المقداد وقلب في كتيبة المهاجرين عليهم علي بن أبي طالب، والأنصار عليهم سعد بن معاذ، والساقة عليهم قيس بن أبي صعصعة، وأعطى اللواء لمصعب بن عمير رضي الله عنه. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على القتال، فقال والذي نفسي بيده لا يلقاهم اليوم رجل صادقا مخلصا فيموت إلا ويدخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم إلا هيموت في هذا القتال سيدخل الجنة. فقال عمير بن الحمام بخن بخن يا رسول الله، يعني بخن دي كلمة استحسان يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك، انت بتقول لي بخن بخن؟ قال أريد أن أكون من أهلها، نفسي أبقى أهل من أهل هذه الجنة. وكان يأكل تمرات، كان واقف في هم طبعا كانوا في رمضان، غزوة في رمضان وكانوا صايمين، فكان يتقوى بتمرات. فقال له فقال والله لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، وألقى التمرات وخرج للقتال. طبعا يعني كان موقف عظيم يعني، و يعني شايف ان احنا نتوقف بقى عند هذا القدر عشان ما ندخلش في المعركة ونحرقها. ان شاء الله نبدأ القتال وكيف بدأ ان شاء الله في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.